بوليتيكا تقرب منك أكثر مش تتوضح الصورة أكثر. الموجة اللي تفتحك.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل على جوهر فيلم الجمعة 15 أوت 2014. بوليتيكا من توا حتى للساعتين. البداية فقرة قال في مقال، موضوع الانتخابات والاستعدادات لها، موضوع حاضر يوميا. خليني نقول في صحفنا التونسية اليوم باش نركزوا على النقاط اللي تثير مخاوف كبيرة في سير العملية الانتخابية واللي تنجم تأثر سلبيا على الانتخابات أو على نتائجها. مقال صادر بجريدة الصحافة تحت عنوان معوقات قد تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها المال الفاسد وكثرة القائمات. قراءة تحليلية للصحفي محمد بوعود، ذي في بعد شوية. في فقرة الانترناسيونال باش نرجع لأهم ما تم إقراره في القمة الإفريقية الأمريكية الأولى اللي انعقدت في وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الفارت، واللي كان حضر فيها رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي. باش نركز على المستوى الأمني، خاصة على المبادرة الأمريكية للحوكمة في المجال الأمني في إفريقيا، مبادرة أعلن عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وتشارك فيها بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية 6 دول إفريقية، هي غانا، نيجيريا، مالي، كينيا، النيجر، وبالطبيعة تونس. نعرف معكم أهم ملامح المبادرة هذه بعد شوية، ونعلق عليها مع الأستاذ توفيق والناس الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية. ونواصل في بوليتيكا كالعادة التعرف على تحذيرات الأحزاب السياسية للانتخابات. اليوم باش نحكيه على حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، شنو محضر للانتخابات التشريعية والرئاسية؟ هل قائمة الحزب حاضرة؟ وشكون الأسماء اللي باش يعتمد عليها الحزب في الاستحقاق الانتخابي القادم؟ أكثر تفاصيل بعد شوية مع عماد الديمي، أمين عام حزب المؤتمر من أجل الجمهورية. الموعد يتواصل معكم كالعادة حتى للساعتين. مرحبا بكم الناس الكل، هذه بوليتيكا على جوهر. أولى الفقرات كالعادة في بوليتيكا فقرة قال في مقال، ومقال اليوم صادر في جريدة الصحافة تحت عنوان معوقات قد تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها المال الفاسد وكثرة القائمات. مخاوف كبيرة اليوم على سير العملية الانتخابية، كما أشرت وكما يشير عنوان المقال اللي باش نرجعوا له بتفاصيله مع المحلل والصحفي محمد بوعود، ضيفي في قال في مقال. سي محمد مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. إذن سي محمد، أنت ركزت في مقالك على زوز نقاط ينجم يأثروا تأثير سلبي كبير على العملية الانتخابية، كما يبين العنوان، المال الفاسد وكثرة عدد القائمات وخاصة كثرة المترشحين. خليني نقول لو نبدأ بالمخاوف المطروحة حول المال الفاسد أو ما يعبر عنه بالمال السياسي.
والله يعني بصراحة هو من أكبر المعيقات التي سيكون لها تأثير في هذه الانتخابات، وطبعا تأثير سلبي، لأنه معروف أن المال السياسي أو المال الفاسد لا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي، خاصة وأن هناك معناها أسماء مطروح ترشحها بقوة على الساحة السياسية، سواء للرئاسة أو سواء على رأس بعض القائمات التشريعية، وهي أسماء لا تمتلك لا رصيد شعبي ولا رصيد نضالي ولا تاريخ، تمتلك فقط كمية وافرة من الأموال، أي أنها داخلة لهذه العملية الانتخابية، وكأنها تدخل إلى سوق، وكأنها تدخل إلى محل للمزايدة ودفع الأموال. هذه العملية ستؤثر سلبا في حرية الاختيار لدى الناخب، ستؤثر على حرية قراره. هناك المغريات، تعرف أنت الظروف الاقتصادية، تعرف الأحياء الشعبية، تعرف أحزمة الفقر، كلها تتأثر بالمال. لكن هذا المال ماذا سيفرز لنا؟ قد يفرز لنا مجلس تأسيسي فيه شبه كبير بالمجلس التأسيسي الفارط، وقد رأيت سيادتك إعلامي ومتابع وكل الأخوة المستمعين بإذاعتكم المحترمة يعرفون ما سمي بعد انتخابات 23 أكتوبر بالسياحة الحزبية، حيث وجدنا نواب في المجلس التأسيسي المفروض أنهم صفوة الصفوة ونخبة النخبة، لكن للأسف وجدناهم بعد 23 أكتوبر مباشرة البعض منهم في فنادق مع أمناء عامين لأحزاب ناشئة جديدة يتساومون معهم، يتفاوضون معهم، قديش تعطيني ونجيك، قديش تعطيني ونولي معاك، قديش تعطيني نعمل لك كتلة، قديش تعطيني. هذه مصطلحات وهذه مفردات نريد أن نتجاوزها حتى تكون استحقاقات القادمة نظيفة 100%.
إن شاء الله. محمد بعود اللي يسمعنا ينجم يقول من المنطقي ثم اليوم إطار تشريعي يضبط مسار العملية الانتخابية ويحميها بين ظفرين، يعني المقصود هو قانون الانتخابات اللي جرم مسألة التمويلات المشبوهة أو شراء الأصوات أو غيره، هذا غير كافي في تقديرك اليوم؟
لا هو غير كافي ولا يمكن أن يكون كافي، لأنه تعرف يعني حتى في أعرق الديمقراطيات يصير الخلل المالي أثناء الصرف على الحملة الانتخابية، لكن المطلوب هو رادع أخلاقي واتفاق سياسي قبل كل شيء. هناك أحزاب كبرى يجب أن تلتزم هي أولا بكشف أمورها المالية ونشرها للعموم. لماذا هناك أحزاب خلينا نتكلم بصراحة أكثر، مثلا فما حزب النهضة وحزب نداء تونس معروفين أنهم حزبان غنيان ويملكان أموال كثيرة، والدليل على ذلك كثرة المقرات والسيارات والأمور اللوجستية والأمور الصرف اليومي وكثرة ما إذن أين هذه المالية؟ يكفي أن تنشر هذه الأحزاب مثلا مثل ما تفعل الأحزاب في كل الدول، ومثل ما فعلت في تونس بعض الأحزاب السنة الفارتة تنشر موازنتها في الصحف خل تطلع عليها العموم. أنا إذا جي الحزب يقول لي أنا ناضل من أجل الفقراء والطبقة الكاد حواوة ويجيه في دائرة واحدة صغيرة ما فيها حتى 500 ناخب صارت 500 مليون، هذا لا يعقل. أيضا هناك ناس يجب أن نسألهم لماذا تترشحون، هناك أسماء ستفسد العملية الانتخابية أصلا، مش اعتراض على أشخاصها لكنها ستساهم في تفتيت الأصوات في تفتيت الجهود في إفراغ العملية من مضمونها التنافسي الحقيقي. احنا نشوف ديمقراطيات عريقة مثلا كما بريطانيا فيها طول عمرها من 1700 واش حزب العمال وحزب المحافظين، امريكا فيها الحزب الجمهوري والديمقراطيين، فرنسا الاشتراكي واليمين. لماذا نحن هذه السباق على اكثر من 200 حزب وحوالي 100 مرشح للرئاسية؟ ماذا سنتقدم في ذلك؟
انت تو دخلت في النقطة الثانية وهي كثرة القائمات وما تنجم تأثر به سلبيا على مسار العملية الانتخابية. نجم يشكون يقول سي محمد بوعود هذا شكل من أشكال التعددية ومظهر محمود من مظاهر الديمقراطية الانتخابات. خليني نقول
بس أنا معك أنه بشكل من مظاهر الديمقراطية، ولا يمكن أن نقصي أحدا يرى في نفسه القدرة على الترشح والصعود، لكن هناك خط عام ومسار عام نريد أن نحدث به نحن حتى كمواطنين وكملاحظين وإعلاميين نوع من التوازن الطبيعي. ثم حاجات نسمي الأشياء بمسمياتها. الرأي العام تقريبا منقسم بين النهضة والإسلاميين من جهة، وبين نداء تونس والوسط من جهة أخرى، وبين الجبهة الشعبية واليسار من جهة ثانية. إذا كنا في دائرة معينة تترشح مثلا هذه القائمات الثلاث، سيتم اقتسام الأصوات تقريبا بشكل متعادل، ستصعد لمجلس النواب القادم أسماء من هذه الأحزاب بشكل متعادل تقريبا ومتقارب ومن كفاءات وغيرها. لكن إذا انضم إليهم في نفس الدائرة أكثر من 50 حزب وكل حزب قدم قائمة، هناك مجموعة من الأصوات تعد بالآلاف ستضيع بين هذه الأحزاب وتحرم الأحزاب الكبرى من صعود مقعد إضافي، وتحرم أيضا الأحزاب الصغرى لأنها ما تنجمش كل حزب باش يخلط الكسور والفواصل اللي تخليه يطلع، وبالتالي تشتيت القوة الانتخابية تكثير الكتل الانتخابية للأحزاب الكبرى، إضافة إلى ما سيقع من تماعش على أحزاب على حساب أحزاب كبرى. مثلا الغاضبون من اليسار سينالون أصواتهم من الكتلة التي مفروض أن تذهب للجبهة الشعبية. هناك مثلا الساترة وغيرهم أو ما يسمى بالتجمعيين سينالون أصواتهم من داخل كتلة نداء تونس، إضافة إلى أن النهضة ستكون أكثر حزب معرض للابتزاز. ثم أحزاب مثلا أنا نسمي لك بكل لطف وبكل ود وتحمل مسؤوليتي ومع أصدقائي مثلا حركة وفاء، حزب المؤتمر، حزب السيد محمد عبده، تيار ديمقراطي، هؤلاء ليس لهم شعبية، يستمدون شعبيتهم من الغاضبين داخل النهضة من رابطات حماية الثورة مما يسمى السلفيون وكلها كانت في الرصيد الانتخابي الفارط لحركة النهضة. إذن كلها ستكون من داخل رصيدها وسيتآكل حجم الأحزاب الكبرى القادرة على تشكيل حكومة لوحدها أو بالائتلاف، وسنجد أنفسنا عند تشكيل الحكومة بعد تكوين البرلمان القادم أمام خيارات فسيفسائية، يا أما حزب حكومة من 6 أحزاب أو حكومة من 7 أحزاب، وفي كل يوم واحد يطلب سحب الثقة ونرجع لنفس الفوزة
اللي عشناها أبرتين من 2011. واضح هذه قراءتك على كل. محمد بعود المحلل والصحفي ديما رحبوا بكم معنا في بوليتيك على جوهر فام، ودعوة كالعادة للسادة المستمعين التي لعل المقال السادر الصادر اليوم بجريدة الصحافة تحت عنوان معوقات قد تفرغ العملية الانتخابية من مضمونها المال الفاسد وكثرة القائمات. ومواصلين التعرف على تحذيرات الأحزاب السياسية للاستحقاق الانتخابي القادم. اليوم نحكي على العمل اللي يقوم به حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أو باش نعرف معكم أكثر تفاصيل مع ضيفي سي عماد الديمي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. سي عماد مرحبا بك.
أهلا وسهلا، تحية للمستمعات والمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا. إذن أكيد عمل حثيث داخل المؤتمر من أجل الجمهورية المدة الأخيرة وتحذيرات للانتخابات، خليني نقول بالمستويين متاع حزوز التشريعي والرئاسي. نبدأ بالتشريعيات سي عماد الديمي، وين وصلت آخر التحذيرات متاعكم؟
طبعا احنا تعرفوا الاجال نتاع تقديم القائمات الانتخابيه اقترب، في ظرف اسبوع يتم افتتاح عمليه تقديم القائمات الانتخابيه، فهذا يقتضي بالضروره ومفهوم جدا ان حزب المؤتمر الان في اخر مراحل تشكيل قائمته الانتخابيه. صحيح اللي احنا ما خرجش برشا تسريبات على قائمات حزب المؤتمر، صحيح اللي ما سماش حديث كبير على تشكيل قائمة حزب المؤتمر، وهذا يحسب لنا باعتبار اللي العملية تتم في الهدوء داخل مؤسسات حزب المؤتمر وفق لمنهجية رسمناها في المدة اللي فاتت وطبقناها، والحمد لله ناجحة المنهجية هذه، ما عندناش خلافات على تشكيل القائمات، وفي نفس الوقت ما عندناش تسريبات، وهذا دليل على انضباط مناضلات ومناضلي حزب المؤتمر.
بعيد على التسريبات، ما تراش اللي حان الوقت حتى للمنتمي لحزب المؤتمر من اجل الجمهوريه والقواعد متاعكم باش يعرفوا شنو هي اخر التحذيرات؟ شكون الاسماء اللي تنجم تكون موجوده اليوم على راس القوائم اللي باش تشاركوا بهم في الانتخابات التشريعيه؟ سي عماد،
مناضلاتنا ومناضلينا يعرفوا الشيء هذا باعتبار مشاركين في عملية الاختيار في جهاتهم، كل واحد في جهته. عملية الاختيار انطلقت عندها مدة من المستويات وبمنهجية واضحة. أول مستوى هو طبعا المستوى الشخصي، تقديم الترشحات. احنا فتحنا باب الترشحات وطولنا مدة الترشحات على مرتين باعتبار كي سمع عدد كبير من الترشحات الموجودة، وفتحنا باب الترشحات، فبالتالي هذا كانت فرصة باش الناس اللي عندها طموح واللي عندها رغبة تقدم الترشح نتاعها. المرحلة الثانية دراسة الترشحات من قبل لجنة مستقلة، هيئة مستقلة فيها مجموعة من الناس اللي ملتزمين بعدم الترشح للاستحقاقات الانتخابية القادمة، وفيهم نواب سابقين في المجلس الوطني التأسيسي، نواب حاليين أقصد في المجلس الوطني التأسيسي. وبعد دراستها من قبل اللجنة هذه الترشحات والتأكد من توفر كل الشروط القانونية والشروط الحزبية للترشحات، قامت المكاتب الجهوية متاعنا بدراسة بتقديم تصورها لتشكيل القائمات، والآن الملفات هم ما بين اللجنة الانتخابات وما بين المكتب السياسي اللي باش يقرر فيها خلال الأيام القريبة القادمة، وبعدين باش نعملوا مجلس وطني استثنائي في آخر الأسبوع القادم للمصادقة على القائمة.
تريبيا، هذا كله باهي، أما يقع ديما في العموميات سي عماد الديمي، خلينا نكونوا فما أسماء اليوم موجودة في المجلس الوطني التأسيسي باش تراوها مثلا في القائمة القادمة بتاعكم؟
احنا اعتمدنا ثلاثة مبادئ رئيسية. المبدأ الأول هو مبدأ التواصل، معناه سمع عدد من النواب الموجودين توا حاليا في المجلس الوطني التأسيسي باش يواصلوا باش يكونوا في قائماتنا باش يضمنوا حدود من التواصل ومن تواصل التجربة واللي تم اكتسابها خلال الثلاث سنوات اللي فاتوا. المبدأ الثاني هو مبدأ التجديد. مبدأ التجديد معناه الكل اللي كانوا في التأسيسي باش يكونوا على القائمات، باش نخلوا بلاصه لغيرنا، ومش اعضاء المكتب السياسي الكل باش يكونوا على القائمات ايضا، باش نخلوا بلاصه لعدد من مناضلين الحزب. المبدا الثالث اللي به الفائده ايضا هو مبدا الانفتاح، معناها رانا باش يكونوا في قائمات حزب المؤتمر عدد من الوجوه المستقله. وقت اللي نقولوا مستقله مش معناها مستقله عن الشأن العام، ولكن مش منتميه لحزب المؤتمر ولكنها قريبه منا في خطنا السياسي وتلتقي معنا في مشروعنا الوطني، وبش تكون ثم بالتأكيد مفاجآت في عدد من الأسماء الوازنة واللي عندها قيمتها في تكون على قائمة حزب المؤتمر، وإحنا نحب تكون قائمتنا فيها توازن ما بين المبادئ الثلاثة هذه، مبدأ التواصل، مبدأ التجديد، ومبدأ الانفتاح.
تريبيا، عماد الديمي معني بالانتخابات التشريعية؟
عماد دائما معني بالانتخابات التشريعية باعتباره هو أمين العام الحزب وش يكون بطبيعة في الأول على الحملة الانتخابية ولهذا السبب سيكون معني بالانتخابات التشريعية.
باهي بالنسبة اللي يسمعوا فينا في الجهة متاعنا الساحل والوسط نجموش نعطيه بعض الأسماء اللي نجموا رواه على ما تترأس القائمات متاعكم؟ هذا موضوع الساعة سي عماد.
الأسماء ما عندنا حتى اسم الآن رسمي معنا لا حاضرين الأسماء والقائمات حاضرة تبقى ما عندناش اسم رسمي. وقت نقول رسمي مع الإجراءات الكل لأن احنا بالنسبة لنا الأسماء باش تكون رسمية وقت لتصير مصادقة المجلس الوطني نهار السبت الجاي. فمن هنا للسبت الجاي ماكش باش تسمعوا تسريبات من حزب المؤتمر. احنا تقريبا الحزب الوحيد اللي ما خرجنا حتى تسريب من التسريبات والاسماء باش تبقى مجال خاص لمناضلي الحزب ولمؤسسات الحزب وبالتالي باش يتم مش نكشف حتى اسم الاسماء ولكن المبادئ اللي حكيت عليها ثلاثة هذه متوفرة في منطقة الساحل: التجديد والانفتاح والتواصل.
رسميا بالنسبة للرئاسية المنصف المرزوقي هو مرشحكم للرئاسية؟
على كل حال الموضوع هذه ما عشي بتبرشة ويتعرف لأن في بالكم الأجال تم تحديدها أجال تقديم الترشحات للرئاسة من بداية من نهار 8 سبتمبر حتى 22 سبتمبر وبالتالي بش يكون ثم قرار في مرشح الحزب المؤتمر بش يكون عنده مرشح بالتأكيد. المرشح الطبيعي هو دكتور مرزوقي هو الطبيعي ولكن حتى ترشيح قانوني ولا ترشح من طرفه فبالتالي القرار باش يتم اتخاذه خلال الأسابيع القريبة القادمة معناها قبل نهار 22 سبتمبر بالتأكيد.
والدكتور المنصف المرزوقي معني بالانتخابات التشريعية ضمن قوائمكم أم لا؟
لا بالتأكيد لا بالتأكيد هو غير معني للانتخابات التشريعية ضمن قوائم حزب المؤتمر وما عندوش معنى الكلام هذا. هو ليست لديه صفة رسمية داخل حزب المؤتمر وليس معني بالتأكيد بالترشح على قائمة الحزب في التشريعية. هو معني بالانتخابات الرئاسية إذا ما قرر ذلك خلال الأيام القريبة القادمة خلال الأسابيع القريبة القادمة فقط.
نختم معك سي عماد الديمي. سمعنا بعض دعوات من بعض الأحزاب تنادي بتعديل القانون الانتخابي وحتى وصلت للتهديدات بمقاطعة الانتخابات القادمة التشريعية. شو موقفكم في حزب المؤتمر من الموضوع؟
احنا الان ثم قواعد لعبة تم الاتفاق عليها ثم هيئة عليا للانتخابات تم الوصول التوصل لها بعد معناها جهد كبير وبأغلبية كبيرة داخل المجلس الوطني التأسيسي. احنا نعطوها ثقتنا وتظل تحت مراقبتنا ومراقبة المجتمع المدني بالتأكيد. ما نش مستعدين الآن لتغيير قواعد اللعبة. احنا أمضينا على الميثاق الشرف ميثاق شرف الأحزاب اللي يضمن أن تكون الانتخابات حرة وشفافة ونزيهة. ميثاق الشرف هذه حدد قواعد لعب أيضا وحدد قواعد في التعامل وقواعد أخلاقية. الآن احنا نرفض أي محاولة للابتزاز وأي أي محاولة لتغيير قواعد اللعب في آخر مرحلة. بالنسبة لنا نعتبر الانتخابات يلزمها تنك لوقتها مهما كانت التكاليف مهما كانت التحديات. الانتخابات هذه يلزمها تم وفق الشروط ووفق القانون الانتخابي اللي تمت المصادقة عليه. أي طرف منها بالنسبة لنا أي طرف يهدد بالانسحاب من عملية انتخابية هذا دليل على أن خايف من صندوق الاقتراع ولا أن ما عندوش أمل على تفويض الشعب وعلى ثقة الشعب وبالتالي هذا يدين تلك الأطراف ولا سبيل إليه مطلقا أن نقع في فخ الابتزاز في هذه المرحلة بالذات.
شكرا لك عماد الديمي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية. في انتظار نسمع جديد على القائمات اللي بيشتركوا فيهم في الانتخابات القادمة. أكيد ديما رحبوا بك معنا في بوليتيكا على جوهر FM. شكرا لك.
بوليتيكا من ماضي ساعة لمصاتي تقرب منك أكثر باش تتوضح الصورة أكثر.
الانتخابات الإفريقية الأمريكية الأولى اللي انعقدت في وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الفارط واللي كان حضر فيها ومثل تونس رئيس الجمهورية محمد المنصف المرزوقي. باش نركزوا على المستوى الأمني خاصة على المبادرة الأمريكية للحوكمة في المجال الأمني في إفريقيا اللي كان أعلن عليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما واللي تشارك فيها الولايات المتحدة الأمريكية مع 6 دول إفريقية وهي كل من غانا نيجيريا مالي كينيا نيجر وطبعا تونس. المبادرة هذه تقضي بمساعدة الدول هذوما في الجانب الأمني ومقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. أمريكا باش تقدم في العام الأول من انطلاق المبادرة مساعدة ب 65 مليون دولار وحسب شروط المبادرة باش تلتزم الولايات المتحدة بتمويل الدول هذه لعدة سنوات. كيف باش يتم إنشاء فريق عمل مختص في الجانب الأمني تحت إشراف الإدارة الأمريكية، تقدم له أو يقدم له البنتاغون والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة العدل ووزارة الأمن الداخلي في أمريكا، يقدموا له كل المساعدة. أهم أهداف المبادرة هذه تتلخص في زيادة قدرات الدول الستة في إجراء المحاكمات العادلة، في التصدي للأخطار اللي يمكن تكون موجودة على الحدود متاعهم، في منع أو تخفيف حالات عدم الاستقرار والصراعات، وخاصة التصدي للنشاطات الإرهابية، وبالطبيعة تعزيز المصالح والأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة ودعم استثماراتها في الدول الستة هذه. قراءة في ملامح المبادرة مع الأستاذ توفيق والناس، الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية، ضيفي في فقرة الانترناسيونال. أستاذ توفيق، مرحبا بك.
أهلا
وسهلا. أهلا وسهلا. إذن في البداية أستاذ، شنو نجم نقوله على مبادرة كيما هذه بصورة أوضح؟ شنو تنجم تفيدنا أحنا الساعة في تونس، وشنو تنجم تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية؟
المبادرة هذه جاءت رد على تنامي النشاط الإرهابي والخطر الإرهابي في جنوب دول شمال افريقيا بما فيها تونس. لهذا حتى كيف نشوفه حتى الخريطة متاع الدول الافريقية المعنية بهذه المبادرة، فانا نشوفها ان هي في يعني جنوب تونس وفي نيجر وغانا وكينيا ومالي بطبيعة الحال، يعني تنامى النشاط والخطر الارهابي في هذه المنطقة، وذلك بعد ان تسرب إلى مالي خاصة عدد كبير من المتشددين السلفيين الجهاديين، وكذلك يعني كميات هائلة من الأسلحة، وأصبح هذا الوضع يهدد مش المنطقة فقط وتونس بطبيعة الحال، لكن يهدد المصالح، مصالح الدول الكبرى وعلى رأس أمريكا، مصالح الدول، مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة، يعني في شمال يعني افريقيا ثم فيما تحت يعني الصحراء يعني الغربيه. اذا اصبح من الضروري بالنسبه لهذه الدول وللولايات المتحده الامريكيه ان تقوم بحركات او بتخطيط يعني طريقه للتصدي لهذا الارهاب ولتهديد هذه المصالح وتهديد الاستقرار في هذه الدول. فالمبادرة هذه عندها يعني ثلاثة أوجه. عندها أولا طابع تنسيق ميداني، تفضلت أنت قلت أنه فما عدد كبير من الأمور، المساعدات المادية يعني من ناحية العتاد، من ناحية يعني طرق يعني التصدي للإرهاب، واحنا شفنا يعني امس وامس يعني انه وصلت الى تونس وقع تقديمها الى وزارة الداخلية عدد من يعني المعدات.
بعد شوي نحب نعلق عليها اللي صار يوم امس وناخذ رايك كمختص.
اذا فما تقديم يعني اعانة مادية لهذه الدول حتى تتصدى وتحسن يعني ادائها الامني للتصدي لظاهرة الارهاب. هذا يعني طابع تنسيق ميداني. ثم الطابع الثاني هو يعني هناك تخطيط وتحليل ورسم لأهداف هذه العملية، هذه المبادرة، يعني تحليل الأخطار الإرهابية، توقعات، استخبارات، كذلك تخطيط لأهداف يعني يمكن يعني الوصول إليها، وتقييم المخاطر إلى آخره. الشيء الثاني والطابع الثالث هو يعني الاستباق، يعني الدور الوقاية، يعني الوقاية خير من العلاج، الدابع الاستباقي والحمائي حتى لا تحصل يعني عمليات إرهابية أو على الأقل الحد منها، وذلك بالتصدي لها وثم إحباطها. وهذا يقع بطبيعة الحال بتبادل المعلومات وبالاستخبارات ثم بالتحليلات ومعرفة يعني الميدان ومعرفة يعني الجماعات هذه وما هي شكون يكونها وما هي أهدافها إلى آخره.
إذن فما يعني أيضا الحوكمة. الحوكمة شو معنى الحوكمة في معنى بقطع النظر على هذه الأعمال الكل؟ كنا الحوكمة هي يعني طريقة إدارة الأزمات، كيف ندير الأزمات في حالة هجوم إرهابي على دولة أو على مجموعة من الدول، وكيف يعني يقع إدارة هذه الأزمات في حالة الهجومات يعني
الإرهابية. تقدم معي أستاذ توفيق والناس جوست وقفة مع الببليسيتي ونكمل حديثنا على المبادرة الأمريكية هذه. بوليتيكا مواصلين معكم المشوار في بوليتيكا، مواصلين الحديث على المبادرة الأمريكية للحوكمة في المجال الأمني في إفريقيا. الأستاذ توفيق والناس الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية، مبادرة كما هذه تبدأ بتقديم مساعدات مادية وحتى لوجستية، ما تنجمش تفتح مجال لتدخل أمريكي في المنطقة؟
هو يعني بطبيعة الحال ما دام هناك مصالح هناك إمكانية تدخل، ولكن التدخل ما معناه؟ هل أن هذا التدخل هو بخطة أمنية يقع الاتفاق عليها بين هذه الدول ويعني الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لمصالحها الموجودة؟ ولكن التدخل العسكري المباشر في الوقت الحاضر أنا أستبعده في أي دولة من هذه الدول، خاصة أنه يعني هناك يعني درجات حتى في التدخل. مثلا في مالي هناك يعني تواجد فرنسي مش أمريكي، هناك ثم أن رأى أنه مثلا في أن الجزائر ليست طرف في هذه المبادرة. يعني إذن العملية كلها هي دائما تنسيق بطبيعة الحال الدور الأمريكي، هذا لا يمكن أن نكرانه، الدور الأمريكي سيكون كبير في لأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ستقدم المساعدات، ودورها ونظرتها أو رؤيتها إلى طريقة التصدي للإرهاب وإلى تمرير الأموال وكل هذه العملية بطبيعة الحال عندها هي التكنولوجيات، عندها يعني اللوجستية، وعندها الأموال، وعندها يعني الإمكانيات المادية. بطبيعة الحال الدور الأمريكي وهي دولة عظمى، يعني تدخل الدول العظمى في مناطق العالم هذا شيء طبيعي، ولكن هناك حد لهذا، وتونس يجب أن تكون دائما حريصة على أن الحد هو اللي هو السيادة الوطنية، وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية هذا يجب أن يقع يعني الحفاظ عليه والنظر إليه بكل حزم وبكل صرامة ما في علاقاتنا الدولية بصفة عامة، ولكن هذا لا يمنع التنسيق ولا يمنع التعاون مع الدول الكبرى بطبيعة الحال ومع جيراننا خاصة.
تريبيا، أنت أشرت منذ قليل أستاذ توفيق والناس في إطار تقديم الدعم والمساعدات العسكرية، البارح سفير الولايات المتحدة الأمريكية حكى على تسليم الجيش التونسي 12 مروحية من طراز متطور، 10 أطنان من السترات الواقية من الرصاص والخوذات ودروع الاقتحام وغيرها من التجهيزات الوقاية، الكل من الجيش والشرطة والحرس الوطني. الكشف على مثل المساعدات هذه من عتاد وعدد المعدات بالصيغة اللي صارت البارح ما ينجمش يحد من أهميتها اليوم، تو احنا من جهة نحاولوا باش نسلحوا قواتنا المسلحة لمحاربة الإرهاب، ومن جهة أخرى قاعدين نكشفوا كما هك على أسلحتنا للعدو.
بطبيعة الحال الكشف على أسلحتنا للعدو هذا يعني خطأ استراتيجي، لأن الطرف المقابل سيحسب حساب يعني إمكانياتك أنت ولا عتادك ولا أسلحتك. هذا الحاجة للشيء الأولى واضح، ولكن على بالنسبة لهذه العملية بالذات يعني أكثر هذه الأسلحة مش الأسلحة هي مش أسلحة العتاد، أكثر خوضات وصدريات واقية إلى آخره، أكثرها يعني ذات طابع يعني وقائي حمائي دفاعي أكثر منه هجومي، إلا ما عدا ما يمكن يعني في القول في خصوص يعني المروحيات. المروحيات هذه قد يكون لها طابع هجومي ولكن قد يكون لها أيضا طابع استطلاعي إلى آخره. الشيء اللي يجب أن يشار إليه أيضا هو أنك لما يعني هي العملية دقيقة ومعقدة، لأنه لما أنت تعلن أنك سوف يكون لك مروحيات هذا من شأنه أن يعني يجعل العدو أو الطرف المقابل يعني يحسب حساب ويخاف وممكن يتراجع أيضا، يعني عنده أهداف يعني ردعية، يعني لما تعلم أن عدوك له سلاح فأنت يعني ترتدع نوعا ما. إذن عملية الإعلان أو عدم الإعلان على هذه اللعب هو يعني فيه قولين، فيه من ناحية يعني يكشف الأوراق ويكشف العقد، ومن ناحية أخرى يعني يرتدع الطرف المقابل ويخاف، يعني لأنه أغلبية المعارك وأغلبية بعد يعني فما عامل الخوف والتخويف يعني له تأثير. إذن الجواب ليس بالسهل، لكن المهم هي أنه هذه الخوضات هذه ولا صدرية الحماية إلى آخره هذه من شأنها أن تطمئن شوية يعني الشعب التونسي وتطمئن قوات الأمن والجيش بصفة عامة، على يعني أنه لأنه شفنا يعني خسائر وشهداء ربي يرحمهم الكل، شفنا يعني ممكن يعني نقص في العتاد ونقص في يعني يعني الحماية لهم هو قد تسبب في خسائر وأرواح. إذن هذا طبيعي أيضا أن نبعث يعني رسالة طمأنة حتى تكون على يعني العتاد هذا الوقائي.
على كل احنا حابين نقدم ملامح المبادرة الأمريكية للحوكمة في المجال الأمني في أفريقيا، ونعلق عليها في قراءة مع الأستاذ توفيق والناس الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية. شكرا لك أستاذ توفيق، دي مرحبا بك معنا في بوليتيكا على جوهر FM. شكرا لك. احنا هكا نكون وصلنا لختام المشوار بالنسبة لليوم. تحيات لكيب الكل كالعادة، جيهان الحومة في الخراج، شكرا لك جيهان، سعاد وجمال في تأمين المكالمة، تعطيكم الصحة وللعمل يتمنى لكم شهية طيبة، نتقابلوا في مواعيد قادمة إن شاء الله، وتحيتونا ديما حرة وآمنة ومستقلة.